إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى عباد الله، وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. عباد الله، كلمة مباركة عظيمة، خيراتها كثيرة، عوائدها وفوائدها على عبد الله المؤمن في دنياه وأخراه. جعلها الله سبحانه وتعالى ملجأ للمبتلين، وملاذا للممتحنين، ومعتصما لذوي المصائب من عباد الله المؤمنين. إنها عباد الله كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن المؤمن إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى ومن عليه عند مصابه وبليته بالفزع إلى هذه الكلمة المباركة العظيمة، مع الاستحضار لمعانيها المباركة ودلالاتها العظيمة وتحقيق مقاصدها ومراميها، سكن قلبه واطمأنت نفسه وهدأ باله، وعوضه الله جل وعلا في مصابه خيرا. عباد الله، وسنة الله جل وعلا ماضية في عباده بأن يبتليهم في هذه الحياة بأنواع من الابتلاءات وألوان من المحن والرزايا. والله جل وعلا يبتلي تارة بالغنى وتارة بالفقر، ويبتلي تارة بالصحة وتارة بالمرض، وبالسراء أحيانا وبالضراء أحيانا آخر. وما من إنسان إلا وهو معرض للابتلاء، إما بفوات مرغوب أو حصول مكروه أو زوال محبوب. وما ملئت دار فرحة إلا ملئت ترحة، وما ملئت حبرة إلا وملئت عبرة. فكل الناس مبتلى، إلا أن المؤمن عباد الله في كل أحواله من خير إلى خير، وهو أمر خص الله جل وعلا به عبده المؤمن. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ورواه مسلم. عباد الله، والله جل وعلا أخبر عباده في القرآن، وخبره حق وصدق، بأنه مبتل عباده بأنواع الابتلاءات، وادعاهم جل وعز في هذا السياق إلى الصبر واللجوء إلى هذه الكلمة المباركة العظيمة، كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات ورحمة واهتداء، ما أعظمها من خيرات، وما أجلها من عوائد وبركات. عباد الله، إن المسلم يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعلم أن الأمر كله لله، وأن الخلق خلق الله عز وجل، وأن إلى الرب جل وعلا الرجعى وإليه المنتهى. فهذا الإيمان يحرك قلبه صبرا، ويحرك لسانه بهذه الكلمة المباركة إقرارا وتسليما: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهنا تتحقق البشارة العظيمة والموعود الكبير والفوز العظيم. وبشر الصابرين، أطلق جل وعلا ولم يقيد ليتناول البشارة بكل خير وفضل وبركة ونعمة في الدنيا والآخرة. فقوله جل وعلا وبشر الصابرين يتناول البشارة الدنيوية والبشارة الأخروية، يدل للأول عباد الله ما رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل للثاني ما رواه الإمام الترمذي عن أبي سنان سعيد بن سنان رحمه الله تعالى قال لما دفنت ابني سنان وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر، فلما أردت الخروج أخذ بيدي فقال ألا أبشرك يا أبا سنان؟ قلت بلى، فقال حدثني الضحاك ابن عبد الرحمن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. أيها المؤمنون، إن هذه الكلمة العظيمة المباركة لا بد عند قولها من استحضار مدلولها ومعرفة مقصودها وتحقيق غاياتها ومرماها، لا أن تجري على لسان الإنسان دون فهم للمعنى أو تحقيق للمقصد. ومن يتأمل في دلالة هذه الكلمة المباركة يجد أنها اشتملت على أصلين عظيمين وأساسين متينين، إذا استحضرهما العبد حال مصابه سلا قلبه واطمأنت نفسه. الأصل الأول عباد الله أن يستحضر أنه عبد لله طوع تدبيره وتسخيره سبحانه، وأنه مملوك لله يتصرف فيه ربه وخالقه وسيده كما يشاء ويريد، يقضي فيه بما يشاء ويحكم فيه بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وهذا مستفاد من قوله إنا لله، أي نحن مماليك لله طوع تدبيره وتسخيره عز وجل، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يحيي ويميت، يعز ويذل، إنا لله أي بتدبيره وتسخيره سبحانه. الأصل الثاني عباد الله أن يتذكر العبد حال مصابه أنه إلى الله راجع، وأنه سيقف يوماً بين يدي الله، وأن الله عز وجل سيحاسبه وسيسأله عما قال وقدم في هذه الحياة. وهذا مستفاد من قوله وإنا إليه راجعون، والعاقل إذا تذكر رجوعه إلى الله أحسن القول وأحسن العمل وابتعد تمام الابتعاد عن الإساءة في أقواله أو أعماله. ولهذا روى أبو نعيم في كتابه الحلية أن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لقي رجلا فقال له كم أتت عليك من السنين؟ قال 60 سنة. قال أو علمت أنك في طريق إلى الله تعالى وأنك قد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل ابن عياض رحمه الله أو تعلم ما تقول؟ قال نعم، قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل أو تعرف تفسيره؟ قال الرجل وما تفسيره؟ وهذا يصور لنا أن بعض الناس قد يردد الأذكار المشروعة والأدعية المأثورة، لكنه لا يعي معناها ولا يعرف مدلولها، فتكون ضعيفة التأثير فيه. قال الرجل: وما تفسيره؟ قال: قولك إنا لله، أي أنا لله عبد، وقولك إنا إليه راجعون، أي أنت إلى الله راجع. فإذا علمت أنك إلى الله عبد وأنك إلى الله راجع، فاعلم أنك موقوف، وإذا علمت أنك موقوف فاعلم أن الله سائلك، وإذا علمت أن الله سائلك فأعد للسؤال جوابا. قال الرجل: وما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: وما هي؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. الشاهد من هذه القصة العظيمة تنبيه السلف رحمهم الله تعالى إلى أهمية عقل معاني الأذكار ومعرفة دلالاتها وتحقيق مقاصدها وغاياتها. ونسأل الله عز وجل أن يجيرنا أجمعين في مصابنا أيا كان، وأن يخلفنا خيرا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى عباد الله، واعلموا أن هذه الكلمة العظيمة المباركة، كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، يقولها المسلم حال المصاب، ويقولها كذلك كما ذكر أهل العلم إذا تجدد في قلبه ذكر المصاب. وفي ذلكم حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد في سننه وابن ماجه في سننه، عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها. قال عباد: قادم عهدها، فيحدث لذلك استرجاعاً إلا جدد الله له عند ذلك، فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذا حديث رواه عن الحسين ابن علي ابنته فاطمة التي شهدت مصرعه، وقد علم أن المصيبة بالحسين تذكر مع تقادم العهد، فكان من محاسن الإسلام أن بلغه ورضي الله عنه هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كلما ذكرت هذه المصيبة يسترجع لها، فيكون للإنسان من الأجر مثل الأجر يوم أصيب بها المسلمون. وأما من فعل مع تقادم العهد بها ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عند حدثان العهد بالمصيبة فعقوبته أشد، مثل لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. والحالقة التي تحلق شعرها أو تمزقه عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها نياحة عند المصاب، والشاقة التي تشق ثوبها. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والآثار في ذلك متعددة، فكيف إذا انضم إلى ذلك ظلم المؤمنين ولعنهم وسبهم وإعانة أهل الشقاق والإلحاد على ما يقصدونه للدين من الفساد وغير ذلك مما لا يحصيه إلا الله تعالى. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمركم الله بذلك في كتابه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وصلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لهداك، واجعل عملهما في رضاك. اللهم وأعنهما على طاعتك يا حي يا قيوم. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا. اللهم واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.